أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على طيب الوجود وعطر النور محمد وعلى آله طيب العطر. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في القنوت، قنوت صلاة الجمعة، وأنه أقوال الأصحاب فيه أربعة، بينما العامة إما لا يقولون بالقنوت فيه، طبعا لا يقولون القنوت بالقنوت، العامة لا يقولون بالقنوت في الصلاة. المشهور عندهم نعم عدم القنوت في الصلاة مطلقة، لا فريضة ولا نافلة، إلا إذا نزلت نازلة، يعني حدث حدث خطير في المسلمين يضطرون إلى الالتجاء إلى الدعاء سبحان الله، كأنما عندهم الصلاة جفاء ما فيها طلب دعاء إلا إذا اضطر البشر. هو هاي طبعا سياسة كما مرة، سياسة لأن لا يكون معارضة للسلطات. على أي تقدير، فالمشهور عندهم إذن أن الدعاء فقط، القنوت فقط في صلاة الصبح أو الوتر. المشهور لديهم ابن حنبل والمالكية والشافعي والمجرة وغيرهم، والوتر، والوتر فقط، الحنفية خصوا القنوت بالوتر فقط. الشافعي لديه قول ان كل الصلوات، احد قولين. المهم معروف عند العامه اذا، ولم يستثنوا صلاه الجمعه، وظهرها نفس الشيء عندهم، صلاه الجمعه ليس فيها قنوت الا في النازله او قنوت واحد. بينما اقوال علماء الاماميه ماذا؟ اقوال علماء الاماميه كما مر بنا علي بن برويه ابو الصدوق، ابو الصدوق الاب يعبرون عنه، والشيخ المفيد المقنع يذهبان إلى أن القنوت واحد في الركعة الأولى قبل القراءة، قبل الركوع. الصدوق أيضا الابن يذهب إلى أن القنوت واحد، لكن بدل ما يجعل الركعة الأولى يجعل الركعة الثانية قبل الركوع. إذن فالقول الأول والقول الثاني كليهما يذهبان إلى أن القنوت واحد، إلا أن أحدهما يجعل في الركعة الأولى قبل الركوع، الثاني يجعل في الركعة الثانية قبل الركوع. القول الثالث والرابع، القول الثالث قول ابن أبي عقيل وابو الصلاح الحلبي، يجعلان القنوت قنوتان وكليهما قبل الركوع في الركعة الأولى والركعة الثانية. القول الرابع قول مشهور أن القنوت قنوتان، فإذا في اشتراك بين الثالث والرابع، أنه أن القنوت قنوتان، ولكن قنوت الركعة الأولى قبل الركوع وقنوت الركعة الثانية بعد الركوع، هذا هو المشهور. الروايات على ألسن وعلى طوائف، اللسان الأول يطابق دعوى المشهور أن القنوت في الصلاة الجمعة قنوتان، في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع، كصحيح زرارة، صحيح زرارة أبواب القنوت الباب الخامس الحديث الرابع، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قال على الإمام فيها، أي في صلاة الجمعة، على الإمام فيها قنوتان، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع، الصريحة في مفرق قول المشهور له القول الرابع. ومن صلاها وحده هي صلاة منفرد، هي صلاة الظهر. لاحظوا التعبير في الروايات صلاها وحده، مرت عندنا عدة روايات أن الصلاة عند الزوال يوم الجمعة بالدقة ليست صلاة الظهر، هي صلاة جمعة. غاية الآن صلاة جمعة إن أتي بها بخطبتين وكذا هي صلاة جمعة مصطلحة، وإلا يؤتى بها أربع ركعات، لكن عندما يؤتى بها أربع ركعات كالظهر لأنها ظهر. كثير من الروايات ما تجعل حقيقة صلاة الجمعة الأولى صلاة الظهر بمنزلة الظهر، حتى لو أتي بها فرادى، حتى لو أتي بها أربع ركعات جماعة من دون خطوتين يعبر عنها صلاة الجمعة، ماهيتها حقيقتها صلاة الجمعة. فهي صلاة الجمعة وليست صلاة الظهر. نعم إن لم تكن مع الخطبتين والشرائط حينئذ بمنزلة الظهر وليس الظهر ماهيتان. عدة روايات هكذا هذا، وإن لم يكن في فتاوى المتأخرين تشخيص لها القالب، لكن المتقدمين عندهم مشاكل لتعبير الروايات. لاحظوا هنا حتى الآن كثير من روايات صلاة الجمعة ليس فيها صلاة الجمعة، فيها عندما يزول من يوم الجمعة، عند الزوال من يوم الجمعة كذا التعبيرات. هنا مثلا هذا التعبير على الإمام فيها في الجمعة، لم يقل صلاة الجمعة. على كل قنوتان، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع. ومن صلاها نفس الجمعة صلاها وحده عليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع. طبعا هذا الذيل شاذ ما عمل به أحد. ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع، هذا لم يعمل به أحد. وهذا شاذ في أن القنوت في الأربع ركعات أو في منفرد مسافر، المهم أن يأتي به في الركعة الأولى، لم يذهب إليه الأحد. فهذه الرواية شاذة مع أنها رواية زنغارة، لكنها شاذة ذيل يعني شاذ. على كل شاذ يعني خلاف ومستفيض الروايات ولم يعمل به أحد، لذلك هذا معنى أن الشاذ ليس معنى ضعيف. أصلاً عموماً يستعمل لفظ الشاذ في الخبر الصحيح والمعتبر لم يعمل به أحد، ترك العمل به، مخالف لروايات أخرى. ولذلك ذكرنا أن الشيخ الطوسي عندما يقول رويت في الشهادة الثالثة بالأذان والإقامة روايات شاذة، تعلم الحلي يعترف وصلت إليه الشهيد الأول، وصلت إليه على اعتراف بأن سندها معتبر، شذوذا يدعون باعتبارها مخالفتها لروايات مستفيضة لم تتضمن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. هذا الشذوذ أجاب عنه والد المجلسي الأول رحمة الله عليه في روضة المتقين، يقول روايات الأذان والإقامة ليست متفقة على عدد معين، هي روايات الأذان والإقامة بغض النظر عن روايات الشهادة الثالثة فيهما نفس روايات الأذان والإقامة، مختلفة الفصول عددا وكيفية، كيفية وعددا، وعدد أكثر شيء مختلفة أشد الاختلاف. فأي شذوذ لهذه الروايات الشهادة الثالثة؟ وإن لجعلنا روايات كثيرة خالية عن حي على خير العمل شاذة، من عمل بها أصلاً وعملوا بها لغاية الأرض لم يعملوا بهذا المقدار من مضمونها الذي لم يتضمن حي على خير العمل، ما جعله شاذة. أو الروايات التي تضمنت حي على خير العمل فيها نقص من جانب آخر أكمل من بعضها مع بعض. على كل مصطلح الشاذ هذا، المهم هذه الرواية في البيت في الدين هنا في المقام شاذة، وإن كان في أصل صدر الرواية مطابقة لفتوى المشهور في القانون. كذلك موثق سمان أيضا في أبواب القنوت الباب الخامس الحديث الثامن أيضا متضمن لبيان أن القنوت قنوتان في صلاة الجمعة، في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع. طبعا لو أردتم بس نحن وظاهر هذه الرواية، هذه الرواية ظاهرة على الإمام فيها في مقابل منفرد، قد يقال سواء صلاة جماعة يوم الجمعة فيها قنوتان أو صلاة جمعة في يوم الجمعة فيها قنوتان، لأن المقابلة بين صلاة الجماعة مطلقة وصلاة المنفرد محتملة، وإن لم يفتي بذلك الفقهاء. ولعل الصدوق يمكن دعوى أنه أفتى أو ابن بابويه، لأنهم يفتون بنفس الرواية. أي مطلع الرواية الثالثة من هذه الطائفة موثق أبي بصير أيضا الباب الخامس الحديث الثاني عشر موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له في الركعة الثانية ابتداء. نشوف جواب الإمام، دققوا هذه الرواية هي فيصل في طوائف المقام، وإن كانت هي من الطائفة الأولى لكن مفادها في مفادها حاكم مفسر، وغالبا في الأبواب هكذا، في الأبواب المشتملة على تعارض الروايات الرواية المفصلة أو المفسرة أو التي فيها تبيان متعدد الجهات والحيثيات، هذه الرواية التي تكون بهذه الخصوصية غالبا تكون هي الحكم الفاصل في الطائف. غالبا مثلا قد تأتيك رواية حسنة وليست صحيحة ولا موثقة، أو قوية أضعف من الحسنة، بس ما قوية بس هي أضعف من الحسنة، قوية يعني الممدوحين من غير الإثناء الشرعي يعبر عنها قوية، لو كانوا موثقين تسمى موثقة، إذا ممدوحين تسمى ماذا؟ قوية. كما أن الموثقين من الإمامية تسمى صحيحة، الممدوحين تسمى حسنة. فدرجات القوة عند الأعلام صحيحة ثم موثقة ثم حسنة ثم قوية، هكذا الدرجات. نعم، فربما تأتي في باب رواية حسن قوية أو حسنة بعد أضعف القوية، لكنها تشتمل على تفصيل أو على تعدد ألوان حيثيات، تكون حينئذ هي الحكم الفاصل. بل قد تأتي لنا رواية ضعيفة، ضعيفة أصلاً، ليست لا حسنة ولا قوية، فيها تفصيل وفيها قرائن، تكون شاهد جمع بين الروايات. وبتعبير أستاذنا رحمة الله عليه السيد الرحمن يقول: كثيرا ما روايات ضعيفة تكون هي حلال المشكلات. لما؟ يعني تعطيك فطنة في كيفية الجمع بين دلالات الروايات. وهذا أمر مهم يا أخوان، من فوائد الصناعية المهمة للرواية الضعيفة، حتى لو لم تكن أنت تعتمد عليها، على أقل تقدير تعطيك تنبيه لكيفية الجمع الدلالي بين ألسن الطوائف الروايات. لذلك الخبر الضعيف أقل تقدير أن تكون فائدة تصورية ولم يكن حجة تصديقية. حجة يعني تصديقية، لكن له فائدة تصورية. فائدة تصورية ماذا؟ أنت تبحث عن الدليل البرهاني وراء التصور، وهذا مر إذا يتذكر الأخوان، الرؤية من رؤية الشخص غير المعصوم في المنام ليست بحجة تصديقية، لكنها ماذا؟ منبهة تصورية. النبي رؤياه وحي، المعصوم رؤياه وحي، أما الأشخاص غير المعصومين رؤياهم ماذا؟ ليست برهان ولا حجة تصديقية. زين، ليست برهان ولا حجة تصديقية، إذا لا يكترث بها؟ لا، بمقدار منبه تصوري. بعض الأعلام رحمة الله عليه، العلامة الطباطائي يقول حتى، وكلامه صحيح، حتى أضغاث الأحلام منبهة. أضغاث أحلام، أضغاث الضغط، أضغاث جمع ضغط. لما سميت أضغاث أحلام؟ يعني ضغط، يعني باقة كوكتيل تخلطها صارت مرقة سبزي. سامعين مرقة سبزي مخلوطة، بس لازم تميزها، الشبنت وين؟ الجعفري وين؟ الكزبرة وين؟ لما جرى يعني النابه في تعبير رؤية التفت، حتى لو كانت رؤية شيطانية. شلون رؤية شيطانية؟ يلتفت أي شيطان أثر عليه، وين زاوية الضعف اللي أثر عليه؟ أو حديث النفس يلتفت أن أي قوة، لأن الرؤية تمثل مرآة، يلتفت إلى أن أي قوة غريزية مستولية الآن عليه اللي شافها الرؤية. نخور الرؤى مو دائما صادقة، أضغاث أحلام يعني من النفس أو من الشيطان. الشخص الخبير في رياضة النفس وتربية النفس وتأديب النفس يلتفت اليوم هو عند نزول أو عند صعود، حتى لو كانت شيطانية التفت هذا نزول، يعني منبه لو تتأدون فركة إذن. المقصود أيا ما كان، فالتصور منبه، وإن كان تصور شيطاني أيضا منبه. أقل بدل بهذا المعنى. لابد من الوصول إلى تصديق وراءه، والكلام طويل يخرجنا عن محل البحث. على كل فالرواية الضعيفة أنا جبت لها الجانب الأمور ذاك الرؤية الضعيفة، أكون رواية ضعيفة، الرواية الضعيفة أقل ما فيها أنها تثمر تصورا. ما تتصور أنت إذا معقد منغلق، فتصور شوي، وسع بالك، وسع صدرك، وسع أفقك. لا 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 والله ضعيف، ما أقدر أسمعها، ما أقدر أقرأها. ليش ما تقرأها؟ ليش ما تقرأها؟ أنت إذا هيجل ومجل وكانتو مدري، قول أحد الفقهاء تسمع له رواية ضعيفة لمحتمل الإسناد المعصوم، ما تسمعها. عايش شلون؟ شو القصة؟ أي موقع. فإذا أقل ما في الرواية الضعيفة هذه. الآن لاحظوا موثقة البسيط في المقام. أنا ذكرت هذه الأمور يا أخوان هي من سر المهنة، الفدلكة الصناعية. لا يغفلنكم أحد أو يغافلنكم أو يغفلنكم أحد، هذه من نقاط من أسرار المهنة عندنا غير دير بالكم. موثقة ببصيرة من أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة، فقال له في الركعة الثانية. لاحظوا جواب الإمام ابتداء خص القنوت بقنوت واحد فقط في الركعة الثانية، هذه بداية جواب الإمام صلى الله عليه. فقال له أبو بصير، يعني قال الإمام: قد حدثنا به بعض أصحابنا أنك قلت له في الركعة الأولى. شلون تجاوبني الآن بأنه الثانية؟ سيدي مولاي، أنت جاوبت معظم في الركعة الأولى، أنك قلت له في الركعة الأولى. فقال في الأخيرة. شوف جواب مبهم مبهم، لما قال لي أنت حدثت في الأخيرة. وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفل منهم قال: يا أبا محمد، في الأولى والأخيرة. فقال له أبو بصير بعد ذلك: قبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كل قنوت قبل الركوع إلا في الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع. هذه رواية فاصل على أساس أن يعني أجوبة الأئمة أنه في الركعة الأولى فقط، أو أجوبة الأئمة أنه في الركعة الثانية فقط، دي كلها للتقية. بس يقول العامة أصلاً قلت ما يقولون به بعد، مو أنه في الأولى والثانية مرتين. لذلك نقول هذه الرواية حكم فاصل، وإن كانت من الطائفة الأولى ذكرنا مطابقة لدعوى المشهور. الطائفة الثانية، الطائفة الثانية من الروايات ما دل على أن القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع فقط، ما دل على أنه في القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع فقط. ماذا؟ كصحيح معاوية بن عمار، هذا أيضا في أبواب القنوت، الباب الخامس الحديث الأول. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة: إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى. لاحظوا لم يقل صلاة الجمعة صلى الله عليه، قال إذا كان إماما، عام يعني ظاهرا طبعا يوم الجمعة. نعم، ليس الظهر، لأن ما في عند الظهر في يوم الجمعة.
الرواية الأولى في منزلة
الظهر، منزلة ليس الظهر، إذا ليس الظهر. في المقابلة بين المنفرد ومن هو الإمام جماعة، أصلا هي مؤاخذة على المتأخرين، ومتأخر المتأخرين، إن هذه القولة ما موجودة في الفتاوى، بينما القدماء موجودة. على كل صلاة يوم الجمعة الأولى، حتى في الرواية عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالقنوت في يوم الجمعة فأبقاها في يوم الجمعة. الرواية قرأناها سابقا صحيحة زرارة، قال: وقوموا لله قانتين، وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفره. زين، في سفره مو صلاة الجمعة، صلاة الجمعة الاصطلاحية يعني عند الفقهاء، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر وفي الحضر. على كل ظاهر الأدلة أن الصلاة الأولى يوم الجمعة ليس الظهر، حتى لو أتى بها منفردة أو أربع ركعات بمنزلة الظهر، هي حقيقة صلاة الجمعة لها خصوصية خاصة. على كل لا صلاة الجمعة أريد أقول الإصطلاحية عند الفقهاء، هذه الإصطلاحية عند الفقهاء بحسب الأدلة بخطبتين وركعتين بشرائط إذا توفرت الشرائط، وإلا نفسها تتبدل إلى أربعة جماعة وانفرادا، لكن حقيقتها ليست ظهر حسب بيان الروايات، هي صلاة يوم الجمعة أو صلاة جمعة، هكذا تكون منزلة الظهر. طبعا هي خصوصية جمعية الجمعة، لذلك يجهر فيها، يجهر فيها بخلاف الظهر. لذلك تقدم صلاة التي بمنزلة الظهر حسب التقييد تعبير الرواية، هذه الصلاة التي يأتي بها الإنسان أربع ركعات منفردا أو جماعة، أربع ركعات إذا لم تتوفر الشرائع أو لم يأتي بها الخطوتين، يقدمها على بقية ذي الصلاة يوم الجمعة يؤتى بها عند الزوال لا بعد الزوال أو بعد مرور ذراع من الضيف. نعم، هذا التأخير ليس استحباب أولي، وإنما حيطة حائطة من باب احتياط في أساس الجمعة كذا فلان، وإلا بالعكس بحسب الحكم الأولي بغض النظر عن الاحتياط، في الحكم الأول يوم الجمعة المسارعة إلى أداء الصلاة سواء رباعية أو يعني بتوفر صلاة الجمعة. ولذلك صلاة الجمعة، خطبة صلاة الجمعة كما هو الصحيح لدينا تبعا للقدماء، خطبة صلاة الجمعة مرت بنا قبل الزوال تبدأ، بحيث عندما ينتهي من الخطبتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، دأبه هكذا كان رسول الله، ينتهي من الخطبتين، ينتهي من الخطبة الثانية والزوال حصل، فيأتيه جبريل يقول قد زالت الشمس، فينزل من الخطبتين ويصلي ركعتين صلاة الجمعة. خطبتي صلاة الجمعة عند القدماء مشروعيتهم قبل الزوال، نعم يشرعان بعد الزوال، لكن هذا تأخير في وقت صلاة الجمعة عكس ما هو متعارف عند المعاصرين في فتاوى. اي نعم، وهذا هو المشهور لدى القدماء طبقات، الى حتى المحقق الحلي يلتزم بها، وكثير من المتأخرين اعصار شويه. نعم، مبادرة الى صلاة الجمعة يعني سواء رباعية او ثنائية حث عليه شديد جدا. صلاة الظهر في الأيام غير الجمعة بعد الزوال، أما صلاة الجمعة عند الزوال المقارنة، هذا في فرق بعد على كل، حتى في حد المشروعية بعد. في صار تبدأ مشروعيتها بعد الزواج، فضيلتها بعد ذراع أو شبر لمن يأتي بالنافلة، بينما مشروعية الصلاة الأولى يوم الجمعة مشروعيتها عند الزواج، حتى في حد في بدء حد المشروعية في الاختلاف. على كل سوق الأدلة كلها أنه هذه صلاة جمعة بهيئات مختلفة، بالرباعية تكون بمنزلة الطور. هسا على أي حال نرجع إلى الطائفة الثانية. الطائفة الثانية من الروايات الدالة على أن القنوت واحد وفي الركعة الأولى قبل الركوع، كصحيح معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى. وإماما ما قال صار بشرائط أو بشرائط الجمعة أو لا، إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا هني يطيف، هني إن كان يصلي أربعا سواء جماعة أو فرادى هذه نعم، وإن هني قابلت بين صلاة الجمعة المصطلحة والرباعية، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع. هنا هذا الصحيح يدل على أن قنوت في صلاة الجمعة المصطلحة إذا قنوت واحد في الركعة الأولى. هل هذه الرواية مطلقة قابلة للتقييد إثبات الشيء لا ينفي ما عدا من الباب، أو لا مفادها يعين أن القنوت وحداني هو في الركعة الأولى ظاهرها الثاني، يعني ظهورها تعييني وأن القنوت وحداني في الركعة الأولى. لاحظوا الرواية نقرأها، بينما كثير من الأعلام ادعوا أن هذه الرواية مطلقة قابلة للتقييد الطائفة الأولى، ظاهرا مو مطلقة. قال سألته سمعت أبو يقول في قنوت الجمعة إذا كان تفصيل قاطع للشركة مقابلة، إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع. مقابلة، ظاهر المقابلة يقتضي وحدة القنوت غاية الأمر في صلاة الجمعة في الركعة الأولى، في الصلاة الرباعية يوم الجمعة بعد في الركعة الثانية. الظاهر هذا، نعم هذا الظاهر نرفع اليد عنه لموثقة أبي بصير في الطائفة الأولى الذي حكم عادل، يدل على أنه هم يذكرون القنوت في الركعة الأولى لا من باب الاقتصار عليه، من باب السكوت عن غير إيهام تقية للتقية. الرواية الثانية صحيحة عمر بن حنظلة مصححة، عمر بن حنظلة عمر من الأجلة على كل الكبار ذكرنا في مواضع كثيرة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام القنوت يوم الجمعة، فقال أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية. هذه المقابلة هنا بين الجماعة والفرادة، على أي تقدير ظاهرها لو كنا نحن على الظاهر أيضا مقابلة، إذا صليتم في جماعة في الركعة الأولى يعني دون الثانية، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية أيضا يعني في وحدة يعني قنوت واحد دون الأولى. فإذا دلالتها ليست بالإطلاق بل بالمقابلة. غاية الأمر نرفع اليد عن هذا الظهور بظهور أقوى، ظهور ده قوي المقابلة، لكن فيه ظهور أقوى وهو التصريح، التصريح الذي في موثقة أبي بصير. أيضا طبعا دي رواية عمر بن حنظلة في أبواب القنوت الباب الخامس الحديث الخامس. صحيحة الرواية الثالثة، صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن شرائط كيفية صلاة الجمعة، حديث طويل، قال: ويقنط في الركعة الأولى منهما قبل الركوع. ظاهره أيضا نفس الشيء، تعين القنوت الواحد في الركعة الأولى لا له من باب الإطلاق. هذه الرواية موجودة في أبواب القنوت أيضا، الباب الخامس، الحديث الحادي عشر. الرواية الرابعة في هذه الطائفة أيضا صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا الصحيح في أبواب القنوت أيضا، الباب الخامس الحديث الثاني، أن القنوت يوم الجمعة، حديث هنا مفهوم التحديد، ال للتحديد، هذه ال الماهية، ال تؤول ال في علم النحو واللغة، ال إما بمثابة كل أو أي أو على كل، هنا بمثابة تحديد الماهية، تحديد الماهية يقولون مخاد الرواية حينئذ يكون من باب التحديد، والتحديد يقولون من أقوى المفاهيم، أقوى حتى من الجملة الشرطية. يعني في صلاة التحديد الماهية جنس فصل ولم جرى، فإن في معاداة قوة. فيقول في هذه الرواية: أن القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى، القنوت يعني معهود الماهية معناته، هذا ظهر أيضا التعيين. الرواية الأخيرة مرسلة أبي بصير بأسار خفيف عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت كذا، ظاهرها أيضا نفس ما مر. والجمع بينهما وبين الطائفتين ذكرنا، وللكلام تتم منه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.